أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بالحقيقة نحن نتحدث في المسائل المستحدثة، والموضوع الأول هي أحكام المصارف والبنوك، وذكرنا هناك أولاً وثانياً. أولاً المصارف في الدول الإسلامية، وثانياً كتابة الكلام يقع في المصارف غير الإسلامية. الآن في النقطة الأولى اللي هي أولاً الصورة الأولى، الكلام يعني الكلام في البنوك في الدول الإسلامية، وهذه فيها ثلاثة نقاط. النقطة الأولى قد يكون بنك أهلي، وقد يكون بنك حكومي، وقد يكون مشترك. والكلام بالدقة في النقطة الأولى وهي الأحكام البنك الأهلي. هل يجوز الاقتراض من البنك الأهلي؟ قال أولا لا يجوز الاقتراض مع شرط الزيادة، لأنه ربا كما مر سابقا في كتاب المعاملات وقرينا المسائل المتعلقة فيه. وذكروا الفقهاء ومنهم سماحة السيد حفظه الله بعض الحلول لهذا الإشكالية، لأنه الآن كثرة البنوك ومشاكل البنوك فوجدوا لها حلا أو حلول. الحل اللي ذكر سماحة السيد اللي قرأناه، الحالة الوسطية، أن يكون بيع وشراء، بيعا وشراء مع اختلاف العملة إن كان البيع نسيئة. ماكو مانع يبيعونه مثلا 100 دولار لمدة شهر 150,000 عراقي، مع العلم أن 100 دولار اليوم سعرها مثلا 120 مثلا أو 125، أكو فرق في 25,000، هو هذا لا مانع منه، لأنه أصبح بيع وشراء. إحنا مشكلتنا في القرض، إذا نطلع من القرض ماكو مانع. قالوا تعال نطلع، عندنا حل. شنو نطلع؟ سوي بيع وشراء، هذا حل. سماحة السيد قال لا إشكال فيه، إذا بس إشكالنا إذا كان بيعا مؤجلا لابد أن يختلف الجنس، أو مع اختلاف الجنس جنس العملة. واضح هذا. أكو حل آخر، أكو حل. هذا شنو الحل؟ الحل بيع وشراء بشرط القرض. أنتوا شنو مشكلتكم؟ هو هذا المجيب يقول شنو مشكلتكم؟ مشكلتكم تقولون إذا قرض فيه نفع مشكلة. مثال بعد جيب لي، مثلا إذا أكو قرض يقول أقرضتك بشرط أن تبيعني هذه الدار، قال هذا واضح الإشكال فيه. خلنا نحول المسألة، نعكس المسألة. شو نعكسه؟ نقول بيع وفيه شرط، والعقود البيع والشراء ممكن في كل من واحد يبيع بيته ويضيف شروط، ماكو مانع منه. في العقود عندما يحضر العقد ممكن أن يضيفون شروط. الكلام هنا نفس الكلام، إذا نقول بيع وفيه شرط وشرطه هو القرض، وشرطه هو القرض. يعني شلون؟ أبيعك هذا الكتاب مالتي، أبيعك القرض يبوه، ما عندنا مشكلة بالقرض. القرض 1,000,000 ورجع لك إياه 1,000,000، هو قرض. لا، شنو الفائدة راح يحصلها البنك أو حتى غير البنك؟ قال يبيع كتاب، هذا الكتاب سعره 10,000 قيمة الواقعية أو القيمة السوقية، ويبيع 100,000، إيش قد ربح؟ ربح 90,000، هو هالنريد. يقول أبيعك هذا الكتاب 100 شرط أن تقرضني أو أقرضك. النتيجة أكو بيع وشراء يصير مع إضافة هو شرط القرض. هذا الجواب ذكره المرحوم السيد الخوي رحمه الله، قال لا إشكال فيه. السماحة السيستاني شنو رأيك بهذا المطلب؟ قال فيه إشكال ولا يخلو عن إشكال فالأحوط وجوبا تركه. إذا هذه الطريقة غير تامة عند السيد السيستاني. واضح؟ خلي أقرأ لك وأضيف لك الإضافات. قال: ومنها، هاي الطريقة الأولى، أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيل أو المفوض بضاعته. شو يشتري؟ بضاعة بأكثر، كتاب من قيمتها الواقعية، الكتاب سعره 10,000 ويشتري 100 مثلا، بشرط أن يقرضه مبلغا معينا من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها. يقول هذا الكتاب أشتري منه كمية 1,000 ما يخالف، بس بشرط تقرضني 1,000,000 دينار لمدة سنة، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية. اللي يجي ياخذ القرض يقول هذا الكتاب دورة كاملة من الفقه أنا مشتريه ب10,000 أبيعك ياب 1,000، ليش يخسر روحه؟ حتى تقرضني، بشرط أن تقرضني. أبو البنك هو راح يحصل 9,000، مرة بالأزيد مرة بأقل، بالنتيجة ماكو مشكلة. أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة، فيقال إنه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه. يقال سيد الخوي قال: سيدنا أنت شو تقول؟ ولكنه لا يخلو عن إشكال، لا يخلو عن إشكال، والأحوط لزوما الاجتناب عنه، ومثله الحال في الهبة قبل هذا ومثله الحال. إذن هذا البيع بالأقل أو بالأكثر بشرط القرض تقبل أو ما تقبل؟ قال الأحوط وجوبا لا نقبل، أحوط وجوبا الاجتناب. هذا أصل المسألة، هذا يعود إلى مسألة 1014 بالجزء الثاني. أفتح لي الكتاب يمه، فتحت للكتاب الكتاب بالانترنت ما اعرف، بس بالتليفون طلع لي هاي المساله. ما دام احنا قاعدين بالبيت باعتبار هاي الدروس اللي نسجلها واحنا في ازمه كورونا. جيد، انا ماكو داعي ارد لك وتكتب وكذا، بس انت تكتب وتتبع وتدون هاي المسائل كل اللي اقوله. مساله 1014 في الجزء الثاني من هاج. قال: اذا اقرضه شيئا وشرط عليه ان يبيع منه شيئا باقل من قيمته السوقيه أو يؤجره، عوفك بالمثال الأول، إذا أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل منه. أنا أعطيك قرض 1,000,000 بس بشرط تبيع لي سيارتك اللي أنت مشتريها ب3,000,000 تبيع لي إياها 1,000,000. هذا اللي أنت قرض استفاد لو ما استفاد؟ استفاد، اشترى سيارة أم الثلاثة اشتراها 1,000,000. إذا قرض جر نفعا يحرم، وإن كان بطريقة أخرى مو زيادة، ما أعطاني زيادة 1,100,000، لا انطاني 1,000,000 وباع لي حاجته اقل، بالنتيجه اكو فائده، ما دام اكو فائده قال هذا حرام بلا اشكال، هذا واضح. او مثال اخر، او يؤجره باقل من اجرته، انت مو تاجر البيت 200 اجر لي 100، انا اعطيك قرض 1,000,000 بس تاجر لي بيتك 100، كان داخلا في شرط الزياده فيحرم لانه قرض جر نفعا. طبعا هاي بعض الاحيان يمكن اصير ابتلائيه، قل اعطيني قرض وانا ادير بالي عليك، او يقول اقرضك بس باك عليه بالسعر ويوقع له سعر لاجل القرض، يصير هاي الكلام. على كل هذا فرض، هذا مو يمنع، هذا فرض واضح. شنو؟ قرض جرى نفعا، قال هذا باطل. احنا كلامنا وين؟ بيع جرى قرضا، شنو المشكلة به؟ قال: وقد يتخلص منه، ذكر هيك مسألة، بيع جرى قرضا بأن يبيع المقترض من المقرض، شو يبيع؟ مالا بأقل من قيمته سوقية، يبيعه كتاب هو أبو 100,000 نبيعه له 10,000، استفاد وما استفاد؟ استفاد. أو يشتري منه شيئا بأكثر من قيمته، أو هو عنده سلعة 100 أنا أشتريها ب10، يشتري مني عفوا، ويشترط عليه أن يقرضه مبلغا معينا، يبيعه ويشترط عليه أن يقرضه، صار بيع مع شرط القرض. ولكن هذا الحل الذي ذكره محل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتجنب عنه. إذن هاي المسألة أنه بيع جر قرضا، بيع بس بيع شنو؟ بيع بالأقل أو بيع بالأنقص، بالنتيجة أكو فيه فائدة سماحة السيد يستشكل فيه. هناك في 1000 اللي هنا قلنا هاي وين بأحكام القرض. نفس الكلام هذا كان يحكي في الأيام في المعاملات العادية، نفس الكلام أجراه هنا وين في المسائل المستحدثة بالبوينج، لا فرق بين البوينج أو بين الأشخاص. واضح هذا جيد. ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض، يعني وهبتك 100,000 بشرط أن تقرضني، تقرضني 1,000,000 دينار، مقبول؟ سيدنا قال الاحتياط وجوبي بالعدم، احتياط لزومي بالعدم. واضح هاي الطريقة جيد. وكذلك سمعت السيد قبل لا تقرأ العبارة يقول وكذلك ممنوع. شنو الممنوع؟ مرة أني أنطيك 100,000 هبة لأجل أن تقرضني، هبة جر قرضا، قال فيه احتياط وجوبة التوقف. ونفس الكلام إذا كانت هبة لأجل شنو؟ تأخير الدين. احنا سابقا مرة في مسألة، واضح، مرة في المعاملات لا يجوز تأخير الدين بأموال بقيمة، تأخير الدين بأموال، يضع أموال بأزاء تأخير الدين، قال هذا ربا في بحث الربا، هم ذكرت هاي المسألة. يعني واحد هسه اليوم أفرض هيك، أنا مشتري ما أدري شنو ثلاجة بالدين 500,000، قلت له راس شهر، اجى راس الشهر قل لي انطيني، قلت له ما عندي، أجلهن بعد شهر وهاي فوقها 50، يقول هذا ربا. من كان ذو عسرة فنظرة، الآية القرآنية اللي أبو صاحب الدين يقدر ينتظروه، إذا عنده يجب أن يوفي، ما عنده ينتظروه، ما يزودون عليه. نفس الكلام هنا يقول يابا إذا سوينا بيع لأجل تأخير الدين، إمهال الدين، قال هذا كذلك لا يجوز. يعني شنو سوينا؟ بيع، بيع بالأقل، هذا الكتاب قيمته ب10,000 موجودة بالسوق، أنا بيعك إياه ب1,000 دينار أقل من قيمته، لأجل ماذا؟ لأجل أن تأخر علي الدين أو القرض مالتك بعد مدة أكثر. مقبول؟ قال غير مقبول الكلام، هذا لا يصح. قال وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية، المحاباتية يعني أقل من قيمته، أقل من قيمته السوقية، تبيع خسارة كأنه. وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية جعل الإمهال القرض أن يكون شرطا في المعاملات، مو قلنا بيع بشرط القرض، بيع بالأقل من قيمته مع شرط القرض، هذا لا يصح. كذلك بيع بالأقل بشرط تأجيل الدين، إمهال في الدين لا يصح. قال وفي حكم جعل القرض في المعاملة المحاباتية بالأقل جعل الإمهال، كذلك الإمهال لا يجوز في أداء الدين شرطا فيها، أن تبيع وتشتري وتشترط، أن تبيع بأقل وتشترط التأخير في الدين، كذلك لا يجوز. واضح؟ أبيعك هذا الكتاب ألف على العلم وقيمته 10,000 لأجل أن تمهني بعد فترة أطول في القرض اللي هو في ذمته طبعا، قال هذا كذلك. إذن هذه الطريقة غير صحيحة. الطريقة الأخرى، هذه الطريقة الثالثة اللي يذكرها السيد الثاني ويذكرها السيد الخوئي في غير المسائل في غير المسائل المستحدثة. السيد الخوي رحمه الله لم يذكر في المسائل المستحدثة، لكن هو يريد طبعا حقيقة من منهاجه موجود. جيد، سماع علينا. الطريقة الأخرى التي ذكرها السيد المصنف، شنو هي هاي الطريقة؟ وش ما هي هاي الطريقة؟ وهل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ هاي الطريقة هي أن يبيع البنك بضاعة، كتاب، يبيع الكتاب 100,000 ولمدة 2 شهر، جيد. فيبقى يطلبني إلى مدة شهرين إلى حين أسدد. ثم يشترط أو أنا أشترط ونتيجة أكو شرط أن أرجع أبيع الكتاب عليه ب90 وأبيع نقدا. هو باعني نسيئة بالدين، أنا بعته إليه نقد، فراح أخذ النقد استفاد منه. هو هذا حل حتى نخلص. فإذا أنا صار إيش قد عندي كتاب 100,000، أنا استلمت 90. أنا أبو القرض أخذت فلوس وما أخذت إلى مدة شهرين، إذا عندي فلوس 90,000 أقدر أستفيد منها، وهذا بدل ما أخذ القرض. هاي من جهة القرض. من جهة المصرف استفاد لو ما استفاد؟ إيه استفاد 10، باع 100 ورجع اشتراه ب90، استفيد 10. إذا البنك استفاد وبعد وبالقرض، بدل القرض صار بيع وشراء مع شرط. هذا حل. سيدنا شو تقول؟ قال هذا الحل لا يصح ما دام دا يشترط البيع والشراء على نفسه البائع ويشترطه على أو ما يعني اكو شرط ما بيناتهم انه يشتري ويرجع يبيع عن نفسه. قال مع وجود الشرط، مع اشتراط الشرط لا يصح. هاي المسألة اخواني كذلك معتمدة على مسألة 173 في المنهاج الجزء الثاني من الطابق عند السيد القويان. تلقى نفسه طلع وياي منهاج الجزء الثاني مسألة 173. شنو قال؟ قال لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا. أبيع له وبعدين أقول له يا بكون تبيع لي، راح أبيعك هذا كتابي، ثم إذا أنت تريد تبيعه أنا أشتري، أو أنا أشترط عليك أنا أشتري منك في المرة القادمة. قال لا مانع منه، ولو بعد حين ورا فترة أنا أشتري منه. يعني هذا الكتاب أبيعه إليك لأن محتاج فلوس، بس أنت ما تبيع على أي واحد إلا إلي ترى بالمستقبل، ماكو مانع من هذا الشرط. لعد وين المشكلة؟ نعم لا يجوز ذلك فيما إذا باعه نسيئة، أبيع الكتاب بالدين لمدة شهرين وأشترط على المشتري أن يبيعه نقدا إلي بأقل مما اشترى. إذا هيك أكو شرط قال لا، أو اشترط المشتري، هسه مرة يشترط على البائع ومرة يشترط على المشتري، بالنتيجة أكو شرط، أو اشترط المشتري على البائع بأن يشتريه نسيئة بأكثر مما باعه نقدا، فالبيع ما دام مشروطا بهذا الشرط نسيئة أو بيع بالأقل بأحد النحوين محكوم بالبطلان. إذن هناك حكم بالبطلان، هنا هم يحكم بالبطلان، الكلام نفس الكلام. واضح. هناك قال مو كل الشروط نقبلها في المعاملات الجزء الثاني، هنا اكو بيع بس اكو شرط، والشرط ده يسبب لنا خلل بالمشكلة، اذن لا يصح باطل. قال وهذا ايضا لا يصح اذا اشترط في البيع الاول قيام البنك بشراء البضاعة نقدا بالاقل من ثمنه نسيئة ولو بايقاع العقد مبنيا على ذلك. مرة الشرط شرط صريح، ومرة هو ما يحتاج تصريح، هو أصلا عمله هاي المعاملة لوجود هذا الشرط. لو كان هذا الشرط غير متوفر أصلا ما يجرون هذه المعاملة، إذن هم يردون هذا الشرط والشرط ثابت، إذن حينئذ يحكموا بالبطلان. جيد. وأما مع خلوه من الشرط فلا بأس به، إذا ماكو شرط مسبق لا بأس به هذا العقد. هذا ويلاحظ أن هذه الطرق ونحوها لو صحت، هسه الطرق الأول الثاني الثالث، الثاني احنا صححناه قلنا ممكن تصحيحه، الأول فيه احتياط وجوبي، الثاني لا يصح، الثالث يعني هسه لو قلنا بصحة بعضها أو صحة كلها مو مشكلة. هذا كله يعني بمعنى هذا يعني بمعنى حتى لو صححنا ذن الأمور الثلاثة هو صحة القرض، بس إذا تأخر القرض لا يصح ولا يحق للبنك أن يزيد. وهي من المعاملات قد تكون شائعة عند البنوك. السيد هذا يقول أصلا هذا غرض أساسي عند البنك، كأنه عمل أساسي من أعمالهم الشائعة. أنه شو يسوون هم؟ أنا سمعت هيك أكو سبب البنوك يقول لك يا بقى أنت قرض والقرض كل ما يتأخر يأخذون عليك فوائد أزيد. السيد هذا ما نقبله أصلاً. إحنا قبلنا يصير على شكل دين في ذمة الآخرين، وإذا دين الدين غير قابل للزيادة. مو كل ما يتأخر زودوه، أو كل ما عاد تبطوه مهلة أكثر بقبال زيادة، هذا لا يصح على الإطلاق. قال لو صحت هذه الطرق أقرب الكتاب لا تحقق للبنك غرضا أساسيا من أغراض البنك، عنده أغراض يعني أغراض من أعماله، وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء دينه عند نهاية الأجل وازدياده كلما زاد التأخير. قال هذا ما مقبول. فإن أخذ الفائدة بأزاء التأخير، هو دين صار وتعال أخر الدين ويأخذون فائدة قباله بأزاء التأخير في الدفع، يكون من الربا المحرم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطا في ضمن عقد البيع مثلا. حتى لو فرضنا أنه بيع، وصح احنا قبلنا بالبيع، يعني واحد الآن يبيع ما أدري شنو قلنا 100 دولار مثلا، 100 دولار لمدة شهر 150 ألف عراقي، هيكون بعد شهر يجيبها. إذا ما جابها من كان ذو عسرة فنظرة، أجي قل له لا كل ما تتأخر شهر أزود عليك 25، كل ما تتأخر شهر أزود عليك. يقول سيد هذا غير مقبول على الإطلاق، وإن قبلنا ببعض الحلول إلا أنه مو معناه قبلنا بالزيادة، وإن فرضنا شرطا، لأن هذا الشرط باطل من أصله، لأنه هو في باب الشروط تذكرون هم كذلك في مسألة في بعض أحكام الشرط في مسألة 172 ذكر في ذيلها في صفحة 68 بالمنهاج الجزء الثاني، قال وبعبارة جامعة يعتبر في الشرط أحكام الشروط أصلا أن لا يكون هدما لما بناه الإسلام تشريعا ولا بناء لما هدمه الإسلام. هذا الشرط يخالف الإسلام فلا يؤخذ به ولا يصح. تلفظ نشاط جيد. مسألة رقم 2 هي هذه، هم مسألة رقم 2 وهمين بنفس الوقت الحكم الثاني، لأن احنا وين نتكلم في 3 نقاط. النقاط الأولى في الحكم الأهلي، البنك الأهلي، والنقطة الثانية وين؟ في البنك الحكومي. الآن بدأ يتكلم وين؟ في البنك الحكومي. قبل أن أدخل في البنك الحكومي أكو إضافة، أكو إشكالية تطرح على البنك الأهلي. أنتوا شنو قلتوا؟ قلنا يجوز القرض من البنك وفق بعض الحلول، ما يصير القرض يصير البيع والشراء. فبهالحالة نروح نشتري من البنك 50 مليون عراقي بقبال 3000 دولار مثلا، نرجع له بالدولار بعدين، أكو مشكلة؟ قال لا ماكو مشكلة، بيع وشراء. اكو بعض الاشكالية يقول اموال البنك هي فيها شبهة. التفت لي لهذا المطلب، يعني بعبارة الاموال الموجودة بالبنك وهذا البنك يعمل بالحرام، فقد تكون امواله من الحرام، فشو راح اخذ منه؟ هسه انا معاملتي صحيحة، يجوز الشراء من البنك، بس هو البنك دا يبيع ويشتري وياخذ ربا، دا يخبط، يصير اتعامل ويا اخذ من امواله لو ما يصير اخذ من امواله. واضح الجواب ان الاموال، الجواب ان الاموال الموجوده في البنك لا تخلو من حالات 3، اما نعلم بانها حرام 1، 2 نعلم بانها حلال، 3 أنها نعلم أنها مخلوطة، 4 مشكوكة. هسه خلي حتى يصير واضح المطلب بعد أكثر، إذن ممكن نقول 4 حالات في الأموال الموضوعة أو الموجودة داخل البنك. في حالة العلم الأمور الأربعة عيدها على نحو السرعة، تارة نعلم بأنها من الحرام، وتارة نعلم بأنها من الحلال، وتارة نعلم بأنها مخلوطة، أربعة نحتمل أنها فيها حرام أو نشك يعني. في حالة العلم نجري قواعد، الذي يعلم بأنه حرام إذا أحرز أنه هذا حرام لا يجوز الأخذ منه، وإذا يعلم أنه حلال يجوز الأخذ منه. هاي النقطة الأولى والثانية خلصت. النقطة الثالثة، مال حلال اختلط بالحرام، مال مخلوط بالمخلوط شنو؟ النقطة الثالثة يحكم بالحلية. ليش؟ لعدم معرفة الحرام بعينه، فتجرى قاعدة البراءة كما يقال في الأصول. الأصل الحلي إلا أن تعلم الحرام بعينه. النقطة الثالثة. النقطة الرابعة هم شنو؟ نشك، نحتمل أنه بحلال وحرام، مع الاحتمال هم تجري قاعدة البراءة، فنقدر نعمل وناخذ من أمواله ولا إشكاله. واضح هذا إن شاء الله. وممكن أن تضيف في حالة الاحتمال، إذا واحد يحتمل شيء، قاعدة اليد، قاعدة اليد أمارة على الملكية أو على المأذونية لا أقل. لما نشوف هذا عند صاحب البنك أو الوكيل أو الموظف، وده يصرف وده يبيع وده يطيني، هاي يده أمارة على الصحة وعلى الحلية وعلى ملكية لا أقلها أو لا أقلها. إن لم تكن الملكية فنقول بالمأذونية، عند مأذونية وده يبيع بالقضايا منضبطة. يعني ما يصير واحد يقرض غير الملك، فهاي أمواله من الحلال وأمواله، هو الأصل هو الحلية. واضح هذا إن شاء الله. بعد مسألة رقم 2 تأتي بالدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.